بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
هذا أيها الأحبة هو الشريط 15 من شرح القصيدة النونية.
لكن الذي يتبين به المعنى أن نقول قوله في يوم كان مفتعر في تبر، هل هو متعلق بشعره أو متعلق بعذاب أو بواقع؟ نقول بواقع، يعني واقع في هذا اليوم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين في هذا اليوم في يوم كان مقدار 50,000 سنة. وتعرض الملائكة والروح تبع لقوله ذو المعارف، وانقطع الكلام به. وحتى لو قلت إن قوله في يوم متعلق بتعرض فإنه لا يتعين به ما ذهب إليه ابن القيم، لأنه من الجائز تعرض الملائكة وروح إليه في ذلك اليوم، يعني يوم القيامة. ممكن في المعارف تعرض الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم ولا مانع، فإن الملائكة في ذلك اليوم قد تعرض الله عز وجل بما شاء الله. وعلى كل تقدير فإن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله يدل على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فإنه لا يخلو من الخطأ فيما نرى، والعلم عند الله. يقول فانظر فاليوم بالتبشير أولى من عذاب الواقع للقرب والجيران، ويكون ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان ويكون ذكر عروجهم، عروج من؟ عروج الملائكة في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. ولكن نقول له رحمه الله أين في الآية أنها تعرض في الدنيا إلى الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ نعم، أين هذا؟ إذا جعلنا في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرض لازم أن يكون العروج متى؟ إذا قلنا إن قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة متعلق بتعرض فما فيكم العروج؟ جمع فيها مفهوم؟ فكيف يقول رحمه الله إن ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان؟ يعني الله لم يذكر أنهم يعرضون في هذه الدنيا 50,000 سنة. والذي فسر في الإسلام من كان في الشهيدة، ما الذي يعرض؟ الأمر هم الملائكة، ولا ذكر في الملائكة أطلاق. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه، ويكون ذكر عروج في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، يعني إن عروضهم في الدنيا ويوم قيامة 50,000 سنة. فنزولهم أيضا هنالك ثابت كنزولهم أيضا هنا بالشام. نعم، نزولهم عروضهم كنزولهم أيضا هنالك لشرف الله إلى يوم القيامة ثابت، لأنه يعني ثبت أن الملائكة تنزل من السماء كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. كنزولهم أيضا هنا في الدنيا للشأن كما قال تعالى في نزولهم في الدنيا تنزل الملائكة والروح فيها. ونزول هذا ويزول هذا وعروجهم بعد القضاء فعروجهم أيضا هنا فلهم إذا شانان. عروج يوم القيامة بعد القضاء، قضاء يعني بعد أن يقضي الله تعالى بين الخلائق والملائكة الصفوف وينتهي الأمر، تعرض الملائكة كما قال تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وعروجهم بعد القضاء يعني بعد القضاء بين العباد وعروجهم أيضا هنا، هم يعرجون هنا، نعم الملائكة يعرجون من الأرض إلى السماء، ومن ذلك الملائكة الموكلون بحسب اللسان، فإن الإنسان ملائكة موكلون به في الليل وملائكة في النهار، إذا جاء ملائكة النهار عرجت ملائكة الليل، وإذا جاءت ملائكة الليل عرجت ملائكة النهار. ويزول هذا السقف يوم معادنا فعروجهم للعرش والرحمن. يقول إن السقف اللي هو السماء يزول، ودليل هذا قوله تعالى يوم في السماء كطي السجل للكتب. إذا كان كذلك يبقى عروجهم من الأرض إلى أين؟ إلى العرش فقط. ولهذا قال فعروجهم للعرش والرحمن، ثم قال هذا وما اتلحت لديه. أكثر من نسخ معكم وما اتلحت كذا، نعم، لكن هو نسخة وعليها شرح ابن عيسى رحمه الله. وهذا وما نضجت لديه، والنضج بمعنى الكمال، ومنه نضجت اللحمة ونضج الطعام يعني كمل واحتوى. كأن المؤلف رحمه الله في النهاية شك في الأمر وقال إنها ما نضج، والحقيقة أن هذه تعتبر مرتبة ثانية بعد أن بحث وناقش رحمه الله في النهاية ترد. فعندنا الآن ثلاث مقامات: جزم بأن اليومين واحد، جزم بأن اليومين مختلفان، تردد كما في حال ابن القيم أخيرا، والصواب الجزم بأنهما يوما، والسياقان لا تتقان أصلا، يختلفان في العدد 1050، يختلفان في الذي يعرج، في الثاني الذي يتسجح الذي يعرج الأمر، وهذا الذي تعرج الملائكة. ثالثا يشهد للذي سأل الحديث الصحيح أن المراد بذلك يوم يوم القيامة يوم النحر. فإذا كان كذلك فكيف يشكل الأمر؟ فالصواب المقطوع به أن ما ذكر في ألف لام ميم تنزيل السجدة هو يوم الدين، أي أن الله يدبر أمره من السماء الدنيا إلى الأرض ثم يعرج إليه، نعم، في يوم كان مقداره ألف سنة، 500 للنزول و500 للعروج، انتهى الأمر. في يوم القيامة يعذب الكافرون أو يقع بهم العذاب في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإن شئت فقل تعرج الملائكة والروح إلى الله في ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ولا مانع أن يكون لهم عروج في ذلك اليوم. لكن مع ذلك نحن نرى أن الذي في سورة ألف لام ميم تنزيل السجدة هو مقدار المسافة، المسافة ما بين الأرض والسماء، وأن ما في سورة المعارف هو مقدار الزمن، يعني أن اليوم طويل، لا أن المساحة كبيرة بل اليوم طويل، مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يقضى ينتهي كل شيء ويعود أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. قال هذا وما نضجت لدي وعلمها الموقول بعد، أي بعد ما ناقشها هذه المناقشة لمنزل القرآن. ثم قال وأعوذ بالرحمن من جزم بلا علم، نعم استعاذ بالله من أن يجزم بأحد القولين بلا علم، وهذا هو الواجب على كل مسلم، كل مؤمن إذا كان عنده تردد في الأمر لا يجوز أن يجزم به. وهذا بعض السلف، الإمام أحمد رحمه الله وهو من أئمة السلف إذا سئل عن شيء قال أرجو أو يعجبني أو لا يعجبني أو لا أقول أو أدبن عن هذا أو ما أشبه هذا من الكلمات التي تدل على ورعه رحمه الله. لكن عندنا في الوقت الحاضر ما شاء الله عندنا شباب في أول درجة من طلب العلم ثم يقول عن مسألة يتردد فيها الدخول من أهل العلم، يقول هذه حرام قطعا وهذه واجب قطعا، ويجب الموالاة والمعاداة على هذا المحكم. هذا خطأ عظيم. الواجب أن الإنسان يتأدب مع الله، لأن الذي يفتي أو يقول يتكلم عن من؟ عن الله، عن شريعة الله. العلماء ورثة الأنبياء وخلفاء الأنبياء، فيجب أن يتأنب ولا يكلم بالشيء إلا بعلم. ولهذا أعوذ بالله من جزم بلا علم. الجزم لا بد له من علم، ما يكفي الظن، لا بد من علم. ولكن الإنسان بشر قد لا يستوعب الأدلة وقد لا يستوعب فهمها، ففي مثل هذا الحال يقول هذا فيما أعلم، هذا في غالب ظني وما أشبه ذلك. أما أن يجزم بلا علم ويكون براءته من العلم مزجاة، لم يعرف إلا حديثنا وحديثين أو تفسير آيتنا وآيتين، ثم يقول على لسان حالف أنا ابن جلا وطلاء الحناية، هذا ليس بصحيح. الواجب أن الإنسان يتأدب في شرع الله عز وجل، ونسأل الله أن يجعلنا كذلك. قال نعوذ أعوذ بالرحمن من جزم بلا علم وهذا غاية الإمكان. جزاه الله خيرا، يعني هذا غاية ما تمكنت منه، عرضت عليك البحث والمناقشة وأنا مع ذلك لم تنضج عندي ولم تستوح لي. ثم قال والله أعلم بالمراد بقوله ورسوله المبعوث في الفرقان. الله أعلم، الله أعلم بالمراد بقوله، صحيح الله، الله أعلم. ولهذا نجد أن المحرفين لكلام الله عن ظاهره نجد أنهم ادعوا لأنفسهم أنهم أعلم بالله من الله. فمثلا قالوا ليس لله علم، مع أن الله قال تجري بأعيننا، ليس لله يد، مع أن الله قال لما خلقت بيديه، ليس لله وجه، مع أن الله قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهلم جرا نقول الله أعلم أم أنتم أعلم؟ إن قالوا نحن فيا ويلهم، وإن قالوا الله أعلم فنلزم ما أخبر الله به، لا تتعدوا. وقوله ورسوله المبعوث في القرآن، لماذا لم يقل في القرآن؟ لأن المقام الآن مقام فرق وتفريق، فكان ذكر القرآن أولى من ذكر القرآن. ولا شك أن القرآن فرقان. قال الله تبارك وتعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون العالم نذيرا. وقال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن فرقان، والله لو تمسكنا به ورجعنا إليه ما بقي عندنا مشكلة. لكن المشكل من الإعراب الذي هو التقصير، أو من عدم الآلة الذي هو القصور. فالإنسان يؤتى إما من تقصيره أو قصوره أو سوء نيته. أما إذا اجتمع حسن النية وقوة الفهم وكثرة العلم فإن الغالب أن الإنسان يوفق للصواب. نعم.
وأصعد كلامنا بالطيبات إليه والإحسان، وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من آمال الإيمان، وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أواني. وكما عروف ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان فإليه تعرض بكرة وعشية والصبح يجمعهما على القرآن كي يشهدون ويعودون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان وكذا تسعي الليل يرفعه إلى الرحمن من قبل النار الثاني وكذاك سعي الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النار الثاني وكذاك سعي اليوم يرفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان وكذاك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران بل جاوز الصدى الطباق وقد دنا منه إلى أن قدرت قوسان بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عباد الفرض بالحسبان وكذاك رفع الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تبوز بفرقة الأبدان حقا إليك تفوز بالقرب وتعود يوم العرض للجثمان وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أوان وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد
هذا الفقه ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع أدلة العلو تعود الأشياء إلى الله عز وجل تعود الأشياء إلى الله والصعود إلى الشيء يدل على علوه لأن الصعود يكون من أسفل إلى أعلى فإذا أضاف الله الشيء إلى نفسه صاعدا علم أن الله تعالى في العلو ذكر أولا صعود كلامنا بالطيبات إليه والإحسان قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب كل ما طاب وضده الكلم الخبيث فالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف النهى عن المنكر تعليم العلم الشرعي كل هذا من الكلم الطيب والسب والشتم واللعن والقذف وما أشبه من الكلم الخبيث قال وكذا صعود الباقيات الصالحات إليه من أعمال ذي الإيمان الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا فالباقيات الصالحات كل الأعمال الصالحة يدخل في ذلك الذكر والصوم والحج والصلاة وغير ذلك يقول مؤلف إنها ترفع إليك إلى الله لقوله والعمل الصالح يرفعه من يرفعه الله عز وجل يقعد كلمة طيب والعمل الصالح يرفعه الله إليه فيحبب وكذا صعود تصدق من طيب أيضا إليه عند كل أوان التصدق من الطيب أي من الكسب الطيب يأخذه الله عز وجل بيمينه ويربيه كما يربي الإنسان فلوه حتى يكون عدل التمرة مثل الجبل هذا إذا تصدق من طيب أما إذا تصدق من غير طيب فإن الله لا يقبل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب وكذا عروج ملائك قد وكلوا منا بأعمال وهم بدلان أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فإليه تعرج هذه الملائكة تعرج بكرة وعشية والصبح يجمعهم على القرآن كي يشهدون. ولهذا قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يجتمع في صلاة الصبح ملائكة الليل وملائكة النهار. ثم يصعد ملائكة الليل ويبقى ملائكة النهار. ولهذا قال كي يشهدون ويعرضون إليه بالأعمال سبحان العظيم الشان. وهذا من عظمة الله عز وجل أن هؤلاء الملائكة الموكلون بتصير بني آدم يتعاقبون فيه بانتظار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ولهذا ينبغي للإنسان أن يستحضر هذا، أن يستحضر وهو يصلي الفجر أن الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم مجتمعون في هذه الصلاة، وكذلك عند صلاة العصر. لكننا والله نغفل كثيرا حتى تمر بنا هاتان الصلاتان وكأنهما بقية الصلوات، وهذا أمر سببه الغفلة، غفلة عن هذه الأمور العظيمة. وإلا فإنك لو استحضرت هذا لوجدت لهاتين الصلاتين شأنا كبيرا لا تجده في غيرهما. لو استحضرت أن تصلي الفجر أن الملائكة الآن ملائكة الليل وملائكة النهار شاهدون معك في هذه الصلاة أمر عظيم. وكذلك في العصر قال وكذاك شأن الليل ترفعه إلى الرحمن من قبل النهار الثاني، وكذاك شأن اليوم ترفعه له من قبل ليل حافظ الإنسان أو حافظ الإنسان. هذا في إثنين الملائكة السابقون ملائكة يحفظون الإنسان، فيه ملائكة أخرى تحفظ عمل كل إنسان بنفسه عن اليمين وعن الشمال بعيد، كل هؤلاء يرفعون ما كتبوا إلى الله عز وجل. وكذلك معراج الرسول إليه حق ثابت ما فيه من نكران. معراج الرسول إلى الله عز وجل وذلك ليلة الإسراء، وكان في ربيع الأول على المشهور قبل الهجرة بنحو 3 سنوات، عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات السبع في بدنه وروحه، عرج إليه بالبدن والروح ليس بالروح فقط، لو كان بالروح فقط ما أنكره قريش، ما أنكره قريش، لأن المنامات لا تنكر، لكنه عرج به بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم. أولا أسجى به من المسجد الحرام من الحجر الذي هو الحطيم، عرج به من هناك أسجى به من هناك على البراق بصحبة جبريل عليه السلام. البراق هذا دون البقر وفوق الحمار دابة حديدة يضع خطوه عند منتهى طرفه، الخطوة مد بصره هو وبصره قوي بلا شك يعني طيران. ولذلك وصل إلى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليه الصلاة والسلام وعرج به جبريل إلى السماوات. سبحان الله ليلة واحدة يا جماعة، مسافات عظيمة لا أعلمها إلا الله، وكان هذا في ليلة واحدة. يستفتح جبريل ويقال من معك، هل أرسل إليه إذا أخبره من معك؟ فيقول نعم، ومر على الأنبياء والملائكة والرسل في كل سماء حتى وصل إلى السماء السابعة إلى سترة المنتهى التي سمع فيها صريح الأقلام، الأقلام التي تكتب ما يكون في اليوم والليلة سمعه النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى مكان ما وصل إليه بشر، عرج به إلى الله عز وجل. يقول المؤلف وكذلك معراج الرسول إليه حق ثابت بدلالة الكتاب والسنة. ففي سورة الإسراء دليل الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي أول سورة النجم قصة المعراج: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هذه الآيات كلها في المعراج. يقول: بل جاوز السبع الطباق وقدنا منه إلى أن قدر قوسان. هذا أيضا يقرره المؤلف رحمه الله أن الله سبحانه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ما فوق السماوات السبع حتى لنا من الرحمن عز وجل فكان قاب قوسين أو أدنى فكان قاب قوسين أو أدنى يعني قدر قوسين أو أدنى من ذلك. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف ذهب إليه كثير من المفسرين أن المراد بقوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى أن المراد به الله عز وجل، ولكن القول الصحيح أن المراد به جبريل وليس الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يدن فيتدلى حتى كان قاب قوسين أو أدنى، لأن الله تعالى قد ثبت له العلو المطلق والتدلي ضد العلو. أما الدنو فليس ضد العلو، لكن التدلي مأخوذ من الدلو إذا هبط في البئر، هذا ينافي العلو. ولهذا المؤلف ذكر في هذه النية هذا القول الذي مشى عليه، وذكر في موضع آخر في التبيان في أحكام القرآن أن الذي دنا فتدلى هو جبريل، وهذا هو الصحيح بل هو المتعين، وسياق الآيات يدل عليه. لكن لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به الله حتى جاوز السبع طباق كما قال المؤلف: بل عاد من موسى إليه صاعدا خمسا عداد الفرض في الفستان. عاد من موسى إلى الله لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض الله عليه خمسين صلاة فقبل ورضي وأسلم لله ظاهرا وباطنا. ولما نزل إلى جبريل إلى الأرض مر بموسى، وكان موسى عليه الصلاة والسلام قد غضب النبي عليه الصلاة والسلام على ما أعطاه الله من الفرائض، فقال له: ما الذي فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال له: إن أمتك لا تطيق ذلك، إني قد جربت الناس وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فاذهب إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. وهذا من توفيق الله عز وجل، لا في فرضها 50 ولا في تنبيه موسى للرسول عليه الصلاة والسلام. فرجع إلى الله صائب من موسى إلى الله، لأن موسى في أي السماوات؟ في السماء السادسة. رجع إلى الله عز وجل وما زال يتردد بين موسى وبين الله حتى صارت 5 في الفعل و50 في الميزان. الحمد لله 50 في الميزان على أن الحسنة في عشر أمثالها. لا، لأنه لو كان كذلك لم يكن للصلوات مزية، لكن 50 في الميزان على أننا نصلي 50 بالفعل ما بالثواب، لأن الثواب كل الحسنة هكذا الحسنة بعشر أمثاله، فالخمس بخمسين. لكن المراد أنها 5 في الميزان، أي أننا نعطى أجر 50 صلاة. وهذه والحمد لله من نعمة الله أن الله عز وجل خفف عنا وأعطانا ما فرضه علينا أولا. قال وكذا صارت الروح عيسى المرتضى حقا إليه جاء في القرآن. وين؟ قد رفعه الله إليه. قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. في هذا دليل على أن الله في العلو. وكذاك تصعد روح كل مصدق لما تفوز بفرقة الأبدان. نعم تصعد روح كل مصدق يعني مؤمن تصعد إلى الله وتخرق السماوات حتى تصل إلى الله عز وجل. وقول لما تفوز بفرقة الأبدان يعني أن روح المؤمن تفوز إذا فارقت البدن. كيف تفوز؟ كل نكر الموت. نقول نعم هذا الإستاذ أوردته عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدث النبي عليه الصلاة والسلام أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال يا رسول الله كلنا يكره الموت كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك يعني ليس الأمر ناقص ما تظنين. المؤمن إذا حضره الموت وبشر بالجنة أحب لقاء الله أحب لقاء الله لأنه يبشر بنعيم أكثر من الدنيا أكثر من الدنيا بآلاف المضاعف ولا يقال. فتحب روحه لقاء الله وتخرج وقد سهل عليه الخروج حتى أنه تسل من بدنه كما تسل الشعر من العجين. الشعر من العجين سله سهل لكن روح الكافر والعياذ بالله إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت البدن هرب من سوء ما بشرت به فينتزع ملك الموت كما ينتزع السقود من السوق المبلول. السقود الذي يغزل به ما أدعرفنه لله عبارة عن سبتين فيها مسامير يكون فيها السوق وقال فيه هكذا من أجل تبديل. إذا نسب الصوف في هذا السقوط ما يستطيع منه فهو ينتظرها لأشد ما يكون والعياذ بالله. تكره لقاء الله لأنه بشرت ماذا في العذاب والغضب وما يسوقه. فلهذا قال المؤلف لما تفوز بفرقة الأبدان تفرح وتشر إذا بشرت بروح وريحان ورب غير ربان فرح. نعم يأخذها ملك الموت ويعطيها الملائكة الذين حضروا ومعهم سفن من الجنة وحنوط من الجنة فيجعلونها في هذا السفن والحنوط ثم يصعدون بها إلى الله فتفتح لها أبواب السماء. بخلاف المكذب فإنهم يصعدون بها إلى السماء ثم تغلق وضرب السماجون وتطرح على الأرض طرح والعياذ بالله. وهذا أشد مما لو لم يصعدوا مما لو لم يصعدون بها لا أشد مما لو لم يصعدوا بها لأنها لو بقت في الأرض كان أهون مما يصعد بها إلى السماء ثم ترد من هنا أليس كذلك؟ طيب إذن روح المؤمن اللهم اجعلنا واياكم منهم. هذه تفوز اذا فارقت البدن لانها تنتقل الى خير مما انتقلت منه حقا اليه كي تفوز بقربه وتعود يوم العرض للكتمان. تفوز بقربه لانها في الجنه تشرح في انهارها واشجارها هناك. فاذا كان يوم القيامه ونفخ في الصور خرجت أرواح المؤمنين من هذا الصور وعليها نور حتى تكون في الأبدان تحل في الأبدان حلولا أبدية ما أتخذ من هذا بعد. يقول وتعود يوم العرض بالكسان. وكذا دعاء المضطر أيضا صاعد أبدا إليه عند كل أهوان. وهذا من رحمته عز وجل أنه يجيب المضطر إذا دعاه كل أهوان حتى لو كان كافرا فإن الله يجيبه، لأن رحمة الله سبقت غضبه. والدليل على هذا على أن الكافر يجاب دعوته عند الضرورة قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ولم يقل المؤمن، بل جعل سبب الإجابة الاضطرار. ومثال واقعي أنهم إذا كانوا في الفلك وهاجت بهم الأموات دعوا الله مخلصين له الدين فينجيهم مع أنه يعلم أنهم سيشركون، فلما نجاهم إلى الغرب إذا هم يشركون، لكن من أجل اضطرارهم فإن رحمة الله عز وجل تسبق غضبه، يجيب دعوة المضطر. فالمضطر تصعد دعوته إلى الله حتى يجيبها عز وجل. وكذا دعاء المظلوم أيضا صاعد حقا إليه قاطع الأكوان. دعاء المظلوم أيضا يصعد إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ترفع فوق الصحاب ويجيب الله تعالى دعاءه حتى وإن كان كافرا. المظلوم وإن كان كافرا فإن الله تعالى يجيب دعاءه. لماذا؟ لا لأن الله يحبه، لكن لأن الله يحب العدل والإنصاف. والإنصاف للمظلوم من الظالم عدل ولا جور؟ عدل. فلمحبة الله للعدل يقبل دعوة المظلوم ولو كان كافرا على من ظلمه. ولهذا يقول العلماء إننا نعامل الكافر والمؤمن على حد سواء في باب القضاء والحكم، مع أننا بشر. إذا جاء مؤمن وكافر يختصمان إلى القاضي فإنه لا يجوز أن يحابي المسلم أبدا، يدخلون جميعا ويجلسون أمام القاضي جميعا وينظر إليهم نظرا واحدا، ما ينظر إلى الكافر بوجه الغضب وإلى المسلم بوجه الرضا، لأن المقام مقام عدل، مقام عدل. طيب، هل يجوز أن يقوم للمؤمن ولا يقوم للكافر في باب المحاكمة؟ لا، لأن هذا خلاف العدل. فإذا كان الله عز وجل، إذا كنا نحن المنفذين لأحكام الله يجب علينا العدل حتى مع الكفار، فما ذلك بالرب الذي هو أعدل العادلين؟ فإنه إذا ظلم أحد ولا من الكفار فدع الله استجاب له. يذكر أن بعض القراء كان له صهر، والصهر من؟ قريب الزوج. وكان هذا الصهر له خصم، فدخل الصهر على بيته، على بيت القاضي، على بيت القاضي لأنها ابنته أو أخته ما أشبه. ولما أحس بمجيء الخصم جاء من البيت للمخاصمة، وكان القاضي لما جاء من أول ما جاء ودخل البيت ما كان يعني يظن فيه شيء، لا ما كان يظن فيه خصومة. فلما جاء الخصم جاء الصهر، قال ما الذي جاء بك؟ قال بيني وبين فلان خصومة. قال الخصومة نجلسها غدا. فهمين؟ ها؟ نجلسها غدا، يعني ما هو باليوم لما جيت من بيتي من داخل البيت تقول أتخاف من الوكلاء غدا يتم في يهود في الجميع وغفوا بينكم. نعم وهكذا يجب لأن الله تعالى يحب المتقين. طيب إذن نقول المظلوم والمضطر يجيب الله دعوتهما ولو كانا كافرين. أما المضطر فلأن رحمة الله سبق الغضب، وأما المظلوم فلأن الله حكم عدل لا يدع للظالمين فرصة. نعم 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 فلا هذا حيث نفسه في نكار مو صحيح. أما الآيات فسياقها ظاهر أن إذا كتب سلة إبليس ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. رآه من؟ رأى النبي من؟ جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة كما يغشى. سبحان الله سبحان الله ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه. نعم علمه شديد القوى علمه شديد القوى. من شديد القوى؟ جبريل ذو مرة فاحتوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. قبل ما يشعر العلم جبريل واضح سياق كل هذا جبريل ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما فكان قاب قوسين أو أدنى أي جبريل فأوحى إلى عبده ما أوحى. من الذي أوحى إلى عبده؟ الله إلى عبده. انفصلت الضمائر الآن انفصلت الضمائر والآن ما كاشفة. وإن شئت فقل أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله لأن العبودية لا تكون لجبريل. فالآيات واضحة أن المراد بذلك جبريل. وكما أشرت لكم قلت أن التدلي يكون من أعلى إلى أسفل والله عز وجل له العلو المطلق. والكفار لأن ذكرت أنها تقصر في الرحمنين في هذا الصفة. نعم 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 لا هم على كل حال يمكن لما وصل الشمال بعد عندها دائما الله أعلم. نعم نعم ما ذكر شيء ما ذكر ما في الحديث شيء نزل حتى مر بموسى. نعم
قول ابن إسحاق
نعم
المسافات هي تختلف مع الوحي في رقب البراق رسول صلى الله عليه وسلم والمسافه الذي يمشونها المشركين كم
ساعه. نعم
فما يدل على ان المسافه
تختلف. هذا لو ما قال ابن إسحاق نحن نعرف الان رحله رياض بالسياره ساعه رح بالسيارة ثلاث ساعة رح على حمار لا أكثر كان يروحون على بعض الأسفية إلى ثمانية. نعم
يدل على المسافة إنهم يوم واحد 50,000 سنة كما استدل ابن
القيم. لا أنا أبداً من بين ألف أمس إن ابن القيم رحمه الله في هذا لم يعني يحب ومع ذلك في النهاية توقف ترد دائما كان
الحفظة
وكذلك معراج الرسول وكذلك رفع الروح هذا في القرآن صعود الروح عند القبر ودعاء المضطر ودعاء المظلوم. نعم ها خرجها. طيب إذا ما هذا ما في شيء. ها؟ أين؟ الذي رآه النبي الذي يقرب من الله عز وجل. المؤلف يرى رحمه الله أن معراج الرسول تجاوز فيه النبي عليه الصلاة والسلام سبع طباق وقدم منه إلى أن قدر أجزاء. ذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة أن الذي جناه هو جبريل، وهنا نقرر ذلك بإذن الله. نقول أن الذي بنى فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى هو جبريل، لأن الدلالة اللفظية والمعنوية كلها تؤيد ذلك. أما الدلالة اللفظية فسياق الكلام يرجع فيها الضمير إلى مرجع واحد، والنقرة علمه شديد القوى وهو جبريل ذو مرة فاستوى من جبريل وهو بالأفق الأعلى جبريل، ثم دنا من الأفق الأعلى فتدلى فكان قاف قوسين أو أدنى. الذي دنا فتدلى هو جبريل، بقي علينا فأوحى إلى عبده ما أوحى. ليس هناك مانع أن يكون المعنى أوحى جبريل إلى عبده أي إلى عبد الله، فيكون فاعل أوحى جبريل والضمير في عبده الله يعود إلى الله عز وجل. واختلاف الضميرين هنا قد تبين من السياق، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل، لا يمكن أن يكون عبدا لجبريل. أما الوحي فيمكن أن يكون من الله ويمكن أن يكون من جبريل، ولهذا ممكن نقول إن الضمير في أوحى يحتمل أن يعود إلى جبريل كبقية الضمائر السابقة، ويحتمل أن يعود إلى الله فأوحى الله إلى عبد. ويدل بذلك أيضا من حيث المعنى أن قوله فتدلى لا تليق بالله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتدلى، لأن التدلي هو الصفوف من الآلة. ويعيد ذلك من حيث المعنى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني مرة أخرى رآه عند رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل عند سدرة المنتهى. ولهذا ثبت الحديث الصحيح أنه أي النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه رأى جبريل على صورته مرتين، مرة في غار حراء ومرة عند سدرة المنتهى. وبهذا تبين أن ما ذهب إليه ابن القيم في هذه المسألة قول ضعيف، وإن كان قد قال به كثير من المسلمين لكنه ضعيف. نعم. من محمد، من محمد. نعم. يعني بعد فتلة لو قلنا الله كان يقول فضائل.
هذا وسادس وسابع النزول كذلك التنزيل القرآن، والله أخبر بأن كتابه تنزيله بحق والبرهان. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد أذاك الإنسان، أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن، أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مدين الأكوان. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مدين الأكوان، وكما نزول الرب جل جلاله في النصف من الليل وذاك الثاني، فيقول لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشاعي، ما من ذا يتوب إلى الأمر الخيام، من ذاك يسألني فأغفر ذنبه فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد الشفاء من شقني فأنا القريب مجيب من ناداني. هذا شأنه ذا شأنه سبحانه وبحمدي حتى يكون الفجر فجرا ثاني. يا قوم ليس نزولوا وعلوا حقا لديكم بل هما دمان، وكما يقول ليس شيئا عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، كل مجاز لا حقيقة تحته أول وزد وانقص بلا برهان.
منها النزول والتنزيل، فالتنزيل من القرآن، حامي تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آيات، تنزيل العزيز الحكيم، والآيات زيادة كثيرة. يقول الله أخبرنا هذا وسابقها وسابعها النزول كذلك التنزيل للقرآن، والله أخبرنا بأن كتابه تنزيله بالحق والبرهان في عدة آيات، أخبر بأنه بأن كتابه الكريم تنزيل من عنده. أيكون تنزيلا وليس كلام من فوق العباد؟ أجواب نعم لا يمكن. فوق أذاكر إنسان؟ الجواب لا. أيكون تنزيلا من الرحمن والرحمن ليس مباين الأكوان؟ الجواب لا. هذا التنزيل. فإذا أخبر الله بأن القرآن تنزيل منه وهو كلامه لازم أن يكون الله عز وجل فوق كل شيء، فوق كل شيء، لأن القرآن كلامه. إذا كان نزل أو فإذا كان تنزيله، إذا كان تنزيله لازم أن يكون الله فوق. نعم. أما النزول فقال وكذا نزول الرب جل جلاله في النصف من ليل وذاك الثاني، النصف الثاني ينزل الله تعالى في النصف الأخير من الليل، إما حين يبقى الثلث وإما من حين الانتصار، انتصار الليل على رواتين في هذا، والمشهور أنه من الثلث، لكن في رواية أنه من النصف وليس بزعيم أن يكون من النصف، لكن إلى أن يطلع الفجر. طيب، نزول الرب جاء متواترا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ينزل إلى السماء الدنيا، ومن الذي ينزل؟ ينزل هو نفسه، ينزل هو نفسه، وذلك لأن القاعدة العامة أن ما أضافه أنما أضافه الله إلى نفسه من الأفعال والصفات فهو له نفسه، له نفسه لا لغيره. فمثل خلق السماوات من خلقها؟ هو نفسه. أنزل من السماء من الذي أنزل؟ هو نفسه. استوى على العرش؟ هو نفسه. وهل المجرة كل فعل أضافه الله إلى نفسه فهو له نفسه لا يعود إلى غيره. نعم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، من الفاعل؟ الله، وهو الخالق وهو المستوي. وكذلك كل الضمائر في أي آية من القرآن. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ينزل ربنا، من النازل؟ الله لا غيره. ولا يجوز أن نقول إن النازل غيره أبدا، لأننا إذا قلنا إن النازل غيره فقد قدمنا بين يد الله ورسوله، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يد الله ورسوله. فإذا كان الله ينزل فإن جميع اللغات تقتضي أن النزول إنما يكون من آدم، من آدم إلى مدود. ولكن يبقى علينا أن نعلم أن نزول الله عز وجل لا يستلزم أن لا يكون عاليا فوق الخلق، هو نازل للسماء الدنيا وعال فوق الخلق، كما أنه قريب مع العباد وعال فوق عرش، حتى قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهو أين مكانه؟ فوق كل شيء. ومعنا أيضا وهو فوق كل شيء، ينزل إلى السماء الدنيا وهو فوق كل شيء، فوق السماء السبع فوق العرش، ونقول إنه نازل إلى السماء الدنيا. قد تقول إن هذا غير معقول، كيف يكون فوق كل شيء وهو نازل إلى السماء الدنيا؟ نقول هذا غير معقول بالنسبة للمخلوق الذي تحيط به الأفلاك، أما بالنسبة للخالق المحيط بكل شيء فإنه معقول ومنقول، لأن الله ليس كمثله شيء. وأنت إذا حاولت أن تفنش صفات الله بخفافك فاعلم أنك ستضل، إما بالتحريف وإما بالتنفيذ. ولابد كل إنسان قاعد عندكم يريد أن يطوف صفات الخالق عز وجل بصفاته فسيضل قط بإيش؟ إما بالتنفيذ وإما بالتحريف، تحريف النفس وتعطيل الصفة. ولا بد، لهذا نقول وينزل حقا كما أضاف ذلك أعلم الخلق به إلى الله وهو محمد عليه الصلاة والسلام، لكن نؤمن بأنه ما زال عاليا فوق كل شيء مع نزول، ولا نقول إن هذا متناقض. ليش؟ لأن الخالق لا يماثله شيء من مخلوقاته. طيب، النزول استعراض المؤلف، لا ليس مراد المؤلف أن يثبت النزول ويتكلم على النزول، إنما أراد أن يثبت أي شيء، العلو، لأن النزول لا كل من العلو. وكذا نزول الرب جل جلاله في النفس من ليل وذات الثاني، فيقول: لست بسائل غيري بأحوال العباد أنا العظيم الشان. يقول عز وجل: من يسأل عن عبادي غيري، هو المسؤول عز وجل الذي يسأل عن عبادي، وليس يسأل سؤال استرشاد أو جهل لأنه عالم، لكن سؤال عناية ما حوائجهم. فيقول: من ذا فيسألني فيؤتى سؤله، من ذا يتوب إلي من عصياني، من ذا فيسألني فأغفر ذنبه، فأنا الودود الواسع الغفران، من ذا يريد شفاءه من سقمه، فأنا القريب مجيب من ناداني. سبحانه وتعالى، كل هذه يقولها الله عز وجل، هو نفسه يعرض لعباده أن يتوبوا يستغفروا يسألوا، كما عرض على نفسه أن يؤمن: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، هل أدل تحبون أدلكم على التجارة تنجيكم من عذاب أليم. هو يعرض عز وجل. وش الجواب؟ نعم، كلنا يا ربنا ووفقنا إليها، هل أدل تشويق وعرض بالعباد، نعم، تؤمن بالله ورسوله. هذا أيضا في الليل، في آخر الليل، الله جل وعلا من يقوم في آخر الليل يقولها: من يتوب، من يستغفر، من يسأل، من يريد الشفاء، شفاء القلب، شفاء البدن، أي شيء، فذا شأنه سبحانه وبحمده حتى يكون الفجر فجرا ثانيا، يعني إلى أن يطلع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران وقد سبق ذلك فلا حدث إلى إعادته. يا قوم، يخاطب من؟ يخاطب المنكرين للعلو. يا قوم، ليس نزوله وعلوه، كيف يقول يا قوم وهو يضللهم؟ يقول: نعم، مثل الأنبياء، الأنبياء يقولون يا قوم وهم يكذبون، ويشركون بالله. يقول يا قوم ليس نزوله وعلوه حقا لديكم بل هما عدمان، لأنهم لا يقولون بعلو الله ولا بنزول، يقولون علو الله وعلو عش القدر والقهر، ويقولون في النزول نزول الأمر والرحمة. إذا قلت ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هو نفسه ينزل عز وجل، ضرب بيديها رأسه وخرق به، الله ينزل. نعم لا أنت غلطان، الذي ينزل أمر ينزل إلى السماء الدنيا كيف في الليل، فإذا الأمر يقول من يدعوني فأستجيب له، ها قال لا ما يقول من ينزل، قال ينزل رحمته، الرحمة تقول هذا الكلام ما تقول. ثم الفائدة لنا بنزول الرحمة إلى السماء الدنيا، ثم الأمر ما هو منتهاه إلى السماء الدنيا، منتهاه إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قال فقال الثالث وجدت المعنى الصحيح، ينزل ملك من ملائكته. يقول سبحان الله، الملك يدعو الناس إلى الإشراك، يقول من يدعوني فأستجيب له، نعم، وحينئذ تتقطع عنه السبل ويصبح ابن سبيل منقطعا به، ونقول سلم وحده، سلم الأمر إلى الله ورسوله، وقل ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق به عز وجل، وحينئذ تسلم. هنا لكن هم يقولون لا نزول ولا علو، وكذا يقول ليس شيئا عندكم. ليش؟ لأنهم يقولون إن القرآن مخلوق، ليس قول رب العالمين، وإن الله لا يقول لكن يخلق قولا، وكلا يقول ليس شيء عندكم لا ذا ولا قول سواه ثاني، يعني لا يقول لهذا ولا غير، الله ما يقول كانت يقول ليدعون، وإنما يخلق صوتا باسم، كل مجاز لا حقيقة تحته أول يجب ينقص بلا برهان، تحكم بهم. يقول أول والتأويل بالنسبة للمعطلة حقيقته التحريف، زد وانقص، يقول ينزل ربنا ينزل أمر ربنا، هذا زاد، انقص يعني يمكن يجي تحت الصفة ينقص، يقول هذا زاد، هذا زاد، ويبقى ربك، بعضهم قال ويبقى ربك، ويبقى ربك واجب وش تسوي هذه الصلة، فحاشا أن يكون زائد في القرآن وهي زيادة لفظية، وجسر أن يكون زائد زيادة معنوية. اللهم إنا نهديك. نعم
هذا وسام وبسورة غافر هو رفعة الدرجات للرحمن، درجاته مرفوعة كمارج أيضا له وكلاهما رفان، وفيولة غير سمعنا ثائر وسياق وإعباه بالتبيان، لكنها مرفوعة درجاته لكمال رفعته على الأكوان، هذا هو القول الصحيح فلا تحد عنه وخذ معناه في القرآن، فنظر المذكور لنا تفسيرا في فنظر المذكور تفسيرا في ذي المارج ليس يفترقان، والريف والأملاك فصعد في مارج إليه جلب السلطان، لا رفعة الدرجات حقا ما هما إلا سواء أو هما شبهان، فخذوا الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن.
هذا النوع الثامن من أدلة علو الله عز وجل، وهو ما جاء في سورة غافر في قوله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، رفيع الدرجات ذو العرش يقبضها من أمر على من يشاء من عباده، فهذه رقية واضحة أنها صفة مشبهة، أنها صفة مشبهة يعني أن درجاته رفيعة عز وجل. فالوصف هنا عائد إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله. لكن بعض الناس قال رفيع الدرجات أي رافع الدرجات، فجعل رفيعا جعلها صيغة مبالغة مضافة إلى المفعول أي رافع الدرجات. والصواب المقصود به أنها صفة مشبهة مضافة إلى الفاعل، كما تقول زيد جميل الظاهر طيب القلب، يعني جميل ظاهره طيب قلبه. فهكذا رفيع الدرجات صفة مشبهة مضافة عن محمد السلام إلى من؟ مضافة إلى الفاعل المفعول؟ إلى الفاعل، إلى الفاعل. أما من فسرها بأن رفيع بمعنى رافع وجعلها مضافة إلى المفعول به فهذا خطأ، ويدل على ذلك ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله بأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وقد قال الله تعالى في سورة السألة ليس له دافع من الله ذي المعارج، ذي المعارج تعرض الملائكة والروح، فذي المعارج يعني صاحب المعارج، هي بمعنى رفيع الدرجات سواء بسواء أو شبها بشبه. ويؤيد ذلك أيضا أنه قال عز وجل رفيع الدرجات ذو العرش أي صاحب العرش، ومعلوم أن العرش أعلى المخلوقات، فإذا كان هو صاحب العرش الذي لم يستوي على عرشه غيره لازم أن يكون رفيع بمعنى الصفة المشبهة. واضح؟ إذن فتفسير الآية من الآية ومن الآية الثانية التي في سورة المعارج استمر كلامه رحمه الله ودرجاته مرفوعة كمعارج أيضا له. ومن المعارج له قوله سأل بالمعارج، وكلاهما رفعان، وفعيل فيها ليس معنى فاعل، هذا رد بقول من قال إن بمعنى رافع الدرجات فعيل فيها ليس معنى فاعل، وسياقها يأباه ذو التبيان يعني يأباه صاحب التبيان يعني يمنعه، لأن من قرأ الآية عرف تماما أن الوصف يعود فيها إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو نفسه رفيع الدرجات. لكنها مرفوعة درجاته لتنال رفعته على الأقوام، هذا هو القول الصحيح. فلا تحج عنه، وقل معناه في القرآن فنظيرها المبدي لنا تفسيرها يعني الذي يظهر لنا تفسيرها ما هو؟ في ذي المعارج يعني كائن في ذي المعارج ليس يفترقان، والروح والأملاك تصعد في معارجه إليه جل بالسلطان. الروح من؟ قلنا إنها جبريل أو أرواح أهل العلم والإيمان. طيب ذارقة الدرجات حقا، ذارقة الدرجات المذكورة في قوله رفيع الدرجات، ما هما إلا سواء أو هما شبهان؟ هما ضمير يعود على رفيع الدرجات والمعاد. فخذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم للقرآن، اللهم جل منهم. أحسن التفسير تفسير القرآن بالقرآن لا شك. ووجه ذلك أن القرآن تكلم به واحد، فإذا فسر المتكلم كلامه بعضه ببعض صار أدرى به من غيره، صح؟ هذا واضح. فإذا لم يجد تفسير القرآن بالقرآن رجعنا إلى أعلم الخلق بالقرآن وهو النبي صلى الله عليه وسلم، رجعنا إلى تفسير النبي عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن نهد عنه. ففي قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النظر إلى وجه الله، ما نحيد عن هذا لأن الرسول فسرها. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة قال على إن القوة في الرمل، نقف على هذا، القوة هي الرمل. ولذلك الآن حتى في الوقت الحديث في أساليب الحرب المتطورة الرمي هو السلاح السحاب، القنابل، الصواريخ من فوق أو من جنب كل هذه السلاح أشد من الدبابات، واضح؟ القوة الرمي. إذا لم نجد السنة فمن أعلم الناس بتفسير القرآن فيما يتعلق بالعبادات؟ ها؟ الصحابة لا شك، لا شك أنهم أعلم الناس فيما يتعلق بالعبادات من غير أعلم الناس في تفسير القرآن. فنرجع إلى أقوال الصحابة، فإن اختلفوا على قولين طلبنا المرجح. بعد ذلك اختلف العلماء هل نأخذ بأقوال التابعين أو لا، فمنهم من قال لا نأخذ بأقوال التابعين لأن التابعين ما شاهدوا الوحي حين نزوله ولا كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول فهموا من الرسول معنى الآية وعبروا عنه بألسنتهم، فهم كغيرهم. ومنهم من فسر وقال من عرف عنه أنه تلقى التفسير من الصحابة فإنما نرجع إلى تفسيره، مثل مجاهد تلقى عن ابن عباس، ومن لا فهو تغير. لكن يجب أن نعلم قاعدة مهمة وهي أنه كلما كان الناس أقرب إلى زمن النبوة كانوا أقرب إلى الصواب فيما يتعلق بالعقائد والعبادات. انتبهوا، هذا شيء معروف. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيرنا القرن ثم الذين يلون ثم الذين يلون، وهذا شيء مشاهد لأن القريبين من عهد النبوة ليس بينهم وبين النبوة وسائر إلا وسائر قليل. التابعين كم بينهم وبين الرسول؟ واحدة. تابع التابعين واسطتان، تابع تابع التابعين ثلاثة وهل مجرة. ثم إنه من بعد القرون المفضلة كثرة الفتن والأهواء وصارت قراءة كثير من الناس قليلة بالنسبة للعلوم الشرعية. فالمؤلف يقول رحمه الله خذ الكتاب ببعضه بعضا كذا تفسير أهل العلم والإيمان. ها؟ أهل العلم بالقرآن، نعم أهل العلم والقرآن، هذا أهل العلم بالقرآن وهم المفسرون يفسرون الكتاب بعضه ببعض، وهذا هو الواجب لأن القرآن المتكلم به واحد فهو أعلم بما أراد في كلامه. أضمن بما خصاصة لا ذا رفعة ما خطأ خطأ ذا رفعة الدرجة صلح الإمام ابن عيسى الهراح لا أتم خلف هذا وحادي عشر
هذا وحادي عشر هم إشارة نحو العلو باسم وبنان لله جل جلاله لا غيره إذا
يعني لا غيره
لله جل جلاله لا غيره إذ ذاك إشراك من الإنسان ولقد أشار رسوله في مجمع الحج العظيم بموقف الغفران نحو السماء بأخبر قد كرمت مستشهدا للواحد الرحمن. يا رب بشدا مني بلغتهم ويشير نحوهم لقصد بياني. فهذا البيان مرفعا ومصوبا فهذا البنان مرفعا ومصوبا صلى عليك الله بالغفران. أديت ثم نصحت إذ بلغتنا حق البلاغ الواجب الشكران.
هذا بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفصل أراد به المؤلف رحمه الله أن يبين الدليل الحادي عشر على علو الله سبحانه وتعالى، وذلك بالدلالة الفعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث خطب الناس يوم عرفة في حجة الوداع في ذلك المجمع الذي لم يوجد في الإسلام أكثر جمعا منه، وقال البلاغ، قال اللهم أشهد بشر وسمع وينكث بأشباهه إلى الناس، يعني عليه. قال ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام، وهذه دلالة بالفعل ولا بالقول؟ دلالة بالفعل على أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء، على أن الله في العلو. نعم.
وقال أيضا والظاهر لا للذي ما فوقه شيء كما قد قال ذو برهان. حق رسول الله ذا تفسيره ولقد رواه مسلم بضمان. تقبله لا تقبل سواه من التفاسير التي قيلت بلا برهان. والشيء حين يقوم منه فضور في غاية التبيان. أو ما ترى هذا السماء وظهورها وكذلك القمران. والعكس أيضا ثابت فسهول وخفاء إلا كمستحيلان. فانظر إلى علو المحيط وأخذي صفة النور وذاك ذو تبيان. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف القوم وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السبل فيه وكونه تحتاني. وانظر خفاء المركز الأدنى ووصف السبل فيه وكونه تحتاني. وظهوره سبحانه بالذات مثل علوي فهما له صفتان. لا تجحدنه ما جحود الجهم او صاف الكمال تكون ذا بهتان. وظهوره هو منتقب علو وظهوره هو مقتضي علوه وظهوره ببيان. وثبات قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة بهذا الشان. وثبات قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة وكذاك قد دخلت هناك الفاء للتسميد مؤذنة بهذا الشان. فتأملا تفسير أعلم الخلق بصفاته من جاء بالقرآن. إذ قال أنت كذا فليس لضد أبدا إليك تطرق الإتيان.
هذا أيضا من الأدلة على علم الله عز وجل وهو المستفاد من اسمه الظاهر. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن. تفسير الظاهر فسره أهل التعطيل المنكرون للعلو بأنه الظاهر بآياته، يعني الذي يعرف بآياته، فجعل الظهور ظهورا معنويا، ولكن أعلم الخلق بالله فسره على خلاف ذلك فقال أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأتى بالفاء الدالة على التفريق، يعني أنت فوق كل شيء فليس فوقك شيء. وقال الباطل فليس دونك شيء. هم عندهم أن الباطل هو ما لطف حتى لم يكن له جسم والعياذ بالله، فوصف الله بأنه لا شيء. ولكن نقول إن ما ليس دونك شيء أي أنك محيط بكل شيء فلا يؤول دونك شيء. وعلى هذا فنقول الظاهر معنى العالي، وكلما علا فقد ظهر، كلما علا فقد ظهر. انظر إلى النجوم في السماء ظاهرة، لماذا؟ لعلوها، لو كانت في الأرض ما شفاها. القمران الشمس والقمر ظاهرتان لعلوهما. ظهر الحيوان لماذا كان ظهرا؟ لأنه أعلى ما فيه. فإذا الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء. نعم.
هذا الثالث عشره إخبار أن نراه بجنة الحيوان، فسمى المعطل هل نرى من تحتنا؟
هل يرى يعني الله؟
فسمى المعطل هل يرى من تحتنا؟ فسمى المعطل هل يرى من تحتنا أم أنتم؟ فسمي المعطل هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيمان أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل نرى من فوقنا ببيان؟
عندي هل يرى بدل نرى من فوق.
أم خلفنا وأمامنا سبحانه أم هل يرى من فوقنا ببيان؟ الغيبنا في الأمر شيء غيرنا أو أن رؤيته بلا إمكان، إذ رؤيتنا في مقابلة من الرأي محال ليس في الإمكان. من ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان، ويكون فوق العرش جل جلاله فلذاك نحن وحزبهم خصمان. لكننا سلم وأنتم إن تساعدنا على نفس العلو لربنا الرحمن، فعلو عين
Thank you.
وجدت في النسخ الأربعة هكذا وجدت في النسخ الأربعة التي كانت عندي في نسخ صحيح
صحيح
لكننا كنا نعيكم استساعدنا على نفس العلوم لضحكم
صح لكننا سلم وأنتم إذ أدنى على نفي العلو إلى الرحمن هذا
أحسن
نفي الرحمن للرحمن
لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو للرحمن فعلو وعلو المحال وليس فوق العرش من رب ولا ديان لا تنسبوا معنى الخلاف فما له طعم فنحن وأنتم سلمان هذا الذي والله موضع كتب فانظر ترى يعمى له عينان
هذا هو من الأدلة على علو الله عز وجل أنه أخبر بأننا نراه في جنة الحيوان الحيوان يعني الحياة وليس المراد الحيوان الحي كما قال الله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان والحيوان هنا فيه شيء مبالغة يعني الحياة الكاملة فنحن نرى في جنة الحيوان وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرحم نراه في جنة الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف أن الله تعالى يرى بالعين سبحانه وتعالى لكن لا يحاط به لقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كما نرى الشمس الآن ولم يدركها طيب يقول اسأل المعطل الذي ينكر علو الله هل نرى من تحت أو من يمين أو شمال أو خلف أو أمام يعني اسأله عن كل جهات الشمس هل نراه من تحتنا مستحيل لأننا لو رأيناه من تحتنا لكان ناقص عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف أربع جهات كذلك يستلزم أن يكون ناقص محال إيش بقي أن نراه من فوق وهذا هو المطلوب وبهذا قال يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا أو أن رؤيته بلا إنسان إذ رؤية الله في مقابلة الرائي محال وليس بالإنسان معلوم الرؤية لا بد من مقابلة بين الرائي والمرء لا بد من مقابلة فأنتم إن قلتم يقابل من أسفل فنقرتم الله من يمين أو شمال أو أمام أو خلف كذلك فنقرتم الله بإقراره فلم يبق إلا أن يرى من فوق وهذا هو المطلوب ثم قال إن المحقق منكم قال للمعتزلة وهو الآن يتكلم على شاهد قال للمعتزلة إنه لا فرق بيننا وبينكم دعونا نكون إخوانا سلما فيما بيننا حربا على المكفر الذي يثبت أن الله يرى بعياه شدوا بأجمعين لنحمل حملة ترر المجسم في أذل هواه من المجسم اسم من إذ قال إن إلهنا حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران ومن الذي قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على زعمهم مجسم وهم حرب عليه نعوذ بالله شدوا بالهوى لأنهم قالوا مستحيل أن الله يرى بالعين وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور أهل السنة كفروا من ينكر رؤية الله في الآخرة قالوا لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباته. وهل أدنى من أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا ترامون في رؤيته، أو قال كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. لو قالنا إنكم سترون ربكم فقط لثبت الرؤية، فكيف إذا أكد بقوله كما ترون القمر ليلة البدر؟ ومن العجب أن الذين أنكروا ذلك قالوا بأن الله قال لموسى لما قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، قال لن تراني. شوف كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت تقول إن الله يرى. فنقول لهم في الرد عليهم إننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإننا نراه في الآخرة. وما قولكم هذا إلا كقول المنكر البعث ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الذين أنكروا البعث قالوا كيف يبعثون الناس؟ ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. نقول نحن ما قلنا نأتي بآبائكم الآن، متى يبعثون؟ يوم القيامة. فتحديكم هذا لا وجه له. كذلك الذين استدلوا بقول من تراني نقول هذا لا دليل فيه لكم، لأننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإننا نراه في الآخرة. طيب، ثم الدليل الثاني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال لا تدركه الأبصار، فنقول هذا حجة عليكم وليس دليل لكم، لأن الإدراك أخص من الرؤية. فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، ولكنه إذا أدركه فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا ترى، فيكون في نفي الإدراك للأبصار دليلا على أنها على أنها ترى. لأنه لو كانت لا ترى لكان نفي إدراكها له تلبيسا، إذ أننا نقول ما دام العام لا يوجد فالواجب نفي، لا، ما دام العام لا يوجد فالواجب نفي العام. وكان يقول لا تراه الأبصار لأننا نعلم أنها إذا كانت تراه فلن تدركها. إذن ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني، قال إني أنا مبتدئ لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من كتاب السنة أن أجعل دليله دليلا عليه. سبحان الله، أجعل دليله دليلا عليه. وهذا صحيح واضح، لأن هذا المبطل لم يستدل بها النص إلا وهو يجد فيه رائحة يشم منه رائحة لما يريد، لكنه ليست الرائحة التي يتعطر بها.
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.